مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأحباب، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. وكالعادة نحن مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. واليوم عنوان حلقتنا فن الادخار والإنفاق. دكتور السلام عليكم ومساء الخير.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام في كل مكان بكل خير وعافية وعفو ورضوان.
دكتور طبعا سنأخذ هذا الفاصل القصير ومن ثم نبدأ مشوارنا حول هذا العنوان وحول هذا الفن. أعتقد أنها حلقة مهمة جدا، ونحن سنكون على الهواء مباشرة. تابعونا لكي تشاركونا أيضا من خلال أفكاركم وملاحظاتكم وأيضا تجاربكم حول فن الإنفاق والادخار.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها.
أعزائنا المستمعين، نحن معكم على الهواء مباشرة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم التالي 600-551-688 من داخل الدولة، ومن خارج الدولة على الرقم 600-551-699، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 6688. فابقوا مع فنون الحياة.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله. إذن كما سمعتم وتواصلتم من خلال الرسائل النصية القصيرة وأيضا الهاتف. قلنا مشاهدينا الكرام، نحن قبل شوي بسيطة، يلا مستمعين الكرام. نعود إليكم دكتور فهد، إذا اخترتم هذا العنوان فن الإنفاق والادخار، ونبدأ حول موقف الإسلام من المال. أكيد يعني محتاجين إلى بعض الأساسيات لكي ندخل حول هذا العنوان وهذا الموضوع.
شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام في كل مكان. بلا شك أن بعض الناس ربما يستغرب كيف نتحدث عن فن الإنفاق والادخار. لا بد أن نعطي إشارات سريعة لموقف الإسلامي من المال. المال في نظر الإسلام هو جزء من الحياة، لا يمكن أن نتخيل حياة بدون مال، وهو محبب للنفوس كما ذكر الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وأيضا كما في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والله تعالى لما أقسم بقسم في مطلع سورة العاديات قال: وإنه لحب الخير لشديد. الخير المال، العطاء، ما يملكه الإنسان يحبه حبا شديدا. ولذلك في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، لأن الإنسان في طبعه حب المال والتملك. ثم المال إذا أعطي العبد ليس دليل على حب الله تبارك وتعالى له. قال سبحانه: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيضا المال مال الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء. لا يعتقد الإنسان أنه حصل المال بقوته ولا بقدرته ولا بذكائه وفطنته، هذا غير صحيح. الله تعالى يقول: فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والمال أمانة، وهنا تكمن الخطورة، ستسأل عنها يوم القيامة. فهو جزء من الحياة، والله تعالى هو الذي وهبك إياه ورزقك إياه، وجزء من تقدير الله في هذا الكون، وستسأل عنه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كما في الحديث الصحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم ديننا ليس دين كهنوت أستاذ محمد، ليس دين يقول اجلس في المسجد ولا تبني الحياة أبدا. ديننا دين يبني الحياة حقيقة ويقيم لها وزنا. نحن صناع الحضارة، ولك أيها الأخ الكريم أن ترجعوا، الأخت الكريمة، ارجعوا إلى المنصفين ممن كتب في حضارة المسلمين، لتروا أننا من بنى الحضارة في عهد لم يكن ثمة حضارة، بل إن الإسلام جاء للتأكيد على السعي لكسب المال. كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو والصحابة يؤمنون: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي.
ممتاز.
كان عليه الصلاة والسلام يقول: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. فغير صحيح أبدا أن موقفنا من المال الرفض كما يعتقد بعض الناس، بل كان في الصحابة تجارا وعرف عنهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أول ما وصل مهاجر قال: دلوني على سوق المدينة، لم يجلس.
نعم.
كانوا يسعون في التجارة، وعرفت التجارة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن طلحة، وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، حتى ابن المبارك، وذكر هذا بعض أهل السير عنه، وبعضهم ينسبها إلى غير ابن المبارك، أنه سئل وكان تاجرا. ابن المبارك من تجار المسلمين، عنده حملة حج، شيخ محمد عنده حملة حج يحجج الناس مجانا، تخيل، يأخذ الناس ويأخذ منهم الفلوس على أنها حملة حج. إذا انتهى من الحج قال لهم: ادخلوا السوق اشتروا لأبنائكم ما شئتم، ويشتروا كأنه يخصم من فإذا عاد جمعهم في وليمة غدا ورجع لكل واحد أمواله.
الله.
من تجارة ما يأخذ منهم شيء. تاجر. قيل له: إلى متى تستمر في طلب المال؟ قال: إلى متى تريد أن يتمندل بنا هؤلاء؟ يتمندل يعني يعبثون بنا، لازم نطلب المال حتى لا يتمندل بنا أهل المال، نصبح عندهم نحن الذين يسيرون. ولهذا
جميل، يعني فكرة مهمة جدا يعني دكتور، أن والله الدين والتدين والالتزام بتعاليم الدين ليست فقط أن تكون فقيرا وأن تكون متقشفا وابتعدا عن الحياة والعمل والجهد.
الإسلام لا يحث على الفقر يا أخي أبدا، بالعكس في الأثر يضعفه أكثر أهل الحديث، قال: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكما قلنا نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الكفر، من الفقر، في بعض أدعيته عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الفقر. يا أخي الفقر يقتل الإبداع، يضعف الأمم، يصيب العقول بالكسل، لا تسعى الأمم إلى رقيها وهي فقيرة. شوف الأمم الفقيرة هي الأمم المتخلفة في الغالب.
صحيح.
لا بد من السعي، المال يصلح الدين، لأن الفقر يدفع للكفر. يا أخي دول الآن تنصرت بسبب الفقر، عدد كبير من المسلمين في بلدان فقيرة جاءتهم الأيادي التنصيرية بالمال فاشترت دياناتهم مع الأسف الشديد. فالدين يصلح، المال يصلح الدين ويصلح البدن ويصلح الحياة ويصلح الأسرة والمجتمع. حتى يقول أحدهم: بلوت صروف الدهر 60 حجة وجربت حاليه من العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر. أبدا الإسلام لا يحب الفقر إطلاقا.
جميل. طيب الآن عنواننا هو فن الإنفاق والادخار، وأنت تقول هذا فن نحتاج إليه ونسعى إلى المال من أجل أن نصل إلى الإنفاق والادخار. ربما يفهم البعض أو يفهم أننا مع الإنفاق ومع التقتير، ليتنا نوضح مثل هذه الأفكار. دكتور،
هذا صحيح، وبعض الناس يعني ما يعرف الثنائية الموجودة في الشرع الحكيم. الله تعالى يقول: والذين إذا أنفقوا، لاحظ أنفقوا يعني في إنفاق، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وهي من صفات عباد الله، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يا أخي الكرم خصلة حميدة، والإسلام جاء الشرع الحكيم وجاء بمدحها والثناء على أهلها. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه. فالكرم من أعظم الخصال وأنفعها. كان صلى الله عليه وسلم من أجود الناس عليه الصلاة والسلام، فيه جود وكرم عليه الصلاة والسلام. يقول الأعرابي لما جاءه: أتيت من محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. أبو قلابة كان راوي هذا الحديث، يقول: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار. الإنفاق جاء الإسلام بالحث عليه، لدرجة أن إنفاقك على بيتك وعلى أبنائك وعلى زوجتك تؤجر عليه، وهو أعظم الإنفاق. تخيل.
جميل.
أعظم الإنفاق. في الحديث لما عد النبي صلى الله عليه وسلم دينار، دينار ينفقه الرجل في سبيل الله، ودينار ينفقه على دابته، ودينار إلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام: ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا. أعظمها أجرا. والله تعالى يقول: ينفق ذو سعة من سعته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لكن مع هذا الإنفاق والحث عليه، سواء كان إنفاق الكرم أو إنفاق الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأمر بالإنفاق والبذل، والأمر بالإنفاق على الزوجة والأبناء. نحن هنا نتحدث على الإنفاق غير الشرعي، غير الواجب. ترى لا يجي أحد يقول الزكاة، نحن لا نتحدث عن الزكاة ولا نتحدث عن الصدقة أيضا اللي هي. لا، نحن الآن حديثنا عن الإنفاق العام المعهود المعروف في بيوتنا وحاجاتنا الخاصة.
نعم.
مع هذا، مع هذه النصوص التي تحدثت عن الإنفاق على الزوجة وعلى الأبناء وشراء حاجياتهم والقيام على حقوقهم لينفق ذو ساعة من ساعته، مع ذلك جاء الشرع بالنهي عن الإسراف حتى على نفسك يا أخي، حتى على أهلك، لأنه فرق بين الحث على البذل وجعل الأجر حتى على ما تضعه في في امرأتك كما جاء في الحديث لك أجر، وبين تحريم الإسراف. قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا.
جميل.
وقال سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، بل الاستعاذة من الدين. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم رأيتك كثيرا ما تستعيذ من الدين، قال عليه الصلاة والسلام لها إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا غرم استدان، يعني لو اتصل بك يا أستاذ محمد وين فلوسي اللي سلفتك يا أستاذ محمد، أوه من ما خلاص الأسبوع الجاي، وتطنش كذاب يصير. طيب متى أجي؟ لا لا بكرة موعدنا في المكان الفلاني، وتقفل جوالك
وانسى،
تقفل وتنسى. لماذا؟ لأن الدين يدفع إلى الكذب، وإذا وعد أخلف، وهذا حق.
صحيح.
شوف شوف الذين تنتظرهم مثلا سداد ديونهم، إيجارات البيوت وإيجار المحل وإيجار مدري إيش، على طول يعمدون إلى الكذب وخلاف الوعد، لأن الدين يجر إلى هذه الأمور. مشكلة الأمم المعاصرة هي العبث في الإنفاق وليس الإنفاق. العبث في الإنفاق وليس الإنفاق. البعض يعتقد أن الضبط المالي بخل، وهذا خطأ، بل هو حكمة. نحن نتحدث عن حكمة في الضبط المالي. يا أخي، من أسباب المجاعات التي تعصف بالأمم هذا العبث المالي وليس الإنفاق ذاته. أثرياء الولايات المتحدة ينفقون 360 مليار دولار، 360 مليار دولار على الكماليات، هذا في عام 2011، تخيل. ولما قرأت هذا التقرير، الكماليات لا يدخل فيها السيارات، يخوت، نزة، ملابس، الكماليات 360 مليار، ميزانية أربع دول عربية، أربع دول عربية مجتمعة، تخيل. هذا هو البذخ الذي سبب المجاعات في العالم، وهذا هو الإنفاق الذي حذر منه الإسلام، وهو مع كل أسف يصل إلى مجتمعاتنا. دراسة أجرتها شركة ماستر كارد عام 2011 على الخليج فقط، شوف على الخليج، أثبتت أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي في الخليج مقسم ثلاث نسب، أكبر نسب على ما يلي. النسبة الأولى في الخليج المطاعم والترفيه، النسبة الثانية الأزياء والزينة، الثالثة المنازل والعقارات وتجديدها، تصل إلى 85% من الإنفاق.
85%،
هالثلاث مجتمعة. يا أخي إيش هذا البذخ هذا؟ هذه شركة ماستر كارد التي لديها السحوبات، وتعرف أن احنا نسحب على هذه الأمور، وهذا في خليج. نفس الدراسة تقول أعلى معدل في العالم لاستهلاك العطورات ومستحضرات التجميل في وين؟ في الخليج، أعلى معدل في العالم. يا أخي، أعلى دولة في العالم على إنفاق الهواتف هي دولة خليجية، دولة خليجية واحدة هي أعلى معدلات الإنفاق في العالم كله، تحتل معدل إنفاق شهري عالمي أعلى من الدول العظمى، تخيل، هي دولة خليجية. كوشة زواج أعلن عنها في صحيفة خليجية، كوشة زواج معروفة الكوشة،
نعم أكيد،
كوشة زواج في دولة خليجية لامرأة ستتزوج بمليون درهم أو ريال، المهم المبلغ واحد، تخيل. هذا هو الإنفاق الخطير الذي نتحدث عنه. ينفق أبناء دولة خليجية واحدة 140 مليون على محلات تنظيف الحيوانات، أجلك الله والسامعين، 140 مليون تنظيف القطط وتمسيحها وتغسيلها والكلاب، أجلكم الله، 140 مليون.
الآن دكتور، لما تتكلم عن هذه الأرقام والإحصائيات، هل تتحدث عن فئة ربما هي غنية في الأساس؟
ما هي غنية، ليتها غنية مع الأسف، ما هي غنية. نحن نتحدث الآن عن، نقول لك 80% تنتج على إذا الغني، احنا نتكلم عن غني مثلا دخله 100 مليون ولا 200 مليون، مستحيل سينفق 80 مليون على عطورات. احنا نتكلم عن واحد 5000 ينفق منها 3000 على عطورات وكماليات وجزة، مجلكم الله، وشنط. الأغنياء لا ينفقون هذا، والغني في الغالب إذا أنفق فمعدل الإنفاق يكون متوازي مع المبلغ الضخم. يا أخي، الهواتف الجوالة في إحدى الدول الخليجية في إحدى الدول الخليجية ينفق أبناء الدول الخليجية أكثر من ثلثي دخلهم على الهواتف الجوالة والإكسسوارات والآيبادات اللي يسمونها الاتصالات والتقنية. 20% من إنفاق الخليجيين على أشياء غير مهمة. أنا أدعو الإخوة للاطلاع على لقاء فضائي مكتوب الآن أجري مع الأستاذ علي حسن خلف رئيس الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية. عنوان اللقاء ثقافة الاستهلاك وظاهرة المولات. تكلم عن هدر الكهرباء والماء والسفر. يا أخي أشياء هائلة والكماليات. استهلاك مهول. الخليجيون ينفقون مبالغ ضخمة على السفر لأنهم لا يخططون. تثبت بعض الدراسات أن الخليجي لو خطط وفر من 3-5% من إنفاقه لأنه لا يخطط. أعلى معدل إنفاق في العالم للسائح هو السائح السعودي والكويتي. إيش هذا؟ لذلك احنا في هاتين الحلقتين سنتحدث عن فن الإنفاق وفن الادخار وسائل تنظيم المصروف من هذا المنطلق. وإن شاء الله أتمنى أن يكون أيضا مداخلات الإخوة والأخوات حيال هذا الموضوع.
حقيقة ربما المبدأ الذي دخلت منها يا دكتور كان نوعا ما صادم. حقيقة الأرقام التي قدمتها هي تشكل صدمات لي شخصيا وربما للمستمعين بشكل عام. عموما من أراد أن يشاركنا ومن أراد أن يزيد على هذه النقاط أو يضيف نقاط متعلقة بفن الادخار والإنفاق وبعض الملاحظات بالإمكان يشاركنا من خلال 600-551-688-600-551-688 هذا التليفون. الرسالة النصية القصيرة على 6688-6688 كذلك بالإمكان تشاركونا عن طريق عنوان إذاعة على تويتر شارجة راديو شارجة راديو. دعونا الآن دكتور أيضا ومستمعين الكرام أن نشرك معنا الدكتورة سكينة باصبرين أو بالأحرى سيكون معنا الآن الأستاذ صالح السريدي وهو أستاذ الفيزياء بكلية الاتصالات والمعلومات. أستاذ صالح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك ومرحبا بك في إذاعة الشارقة.
حياك الله.
أستاذ صالح نود أن نتحدث عن جيل الشباب وأنت ربما بما أنك أستاذ في كلية لديك احتكاك معهم وربما يعني عندك خبرة في هذه المسألة. رؤيتكم لجيل الشباب ومسألة مصروفاتهم.
طيب بارك الله فيك. أولا تحياتي لك وللدكتور فهد ولجميع المستمعين.
حياك الله.
بداية أريد أن أطرح بعض النقاط كمقدمة لأن لدي دراسة بسيطة أريد أن أطرحها لكن أذكر بعض النقاط لعلكم ذكرتم جزء منها في بداية حديثكم. النقطة الأولى اللي تغير الوضع المالي والاقتصادي أثر بشكل كبير جدا على نمط الادخار ونمط الإنفاق. وهذا واضح أيضا من خلال سياسة الدول. يعني تجد الآن أن كثير من الدول تعمل عملية سياسة التقشف، سياسة التنظيم، سياسة شد المئزر إلى آخره من السياسات التي تطبقتها سواء الدول أو المؤسسات، كذلك حري بالأفراد أن يقوموا بتطبيق هذه النقطة. النقطة الثانية طبعا لو تكلمنا عن جيل سابق يعني مثلا من حوالي 20 سنة أو قرابتها أو 15 سنة يعني على طلاب مثلا الجامعات عندما كنا ندرس في الجامعة. كان الطالب في الجامعة عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية يأخذ 1000 ريال. كانت 1000 ريال هذه تشكل مصروف أسرة كاملة. الآن لا تشكل شيء إطلاقا وفق الظروف الحالية ووفق أيضا عدم انضباط الصرف كذلك.
ثلاثة أيام تروح هاي 1000.
نعم. فعلى سبيل المثال كان الطالب الجامعي يأخذ 1000 ريال يصرف بها على أسرة كاملة، يصرف على متطلباته أيضا يبقى نهاية الشهر. الآن لو أخذنا مثال مع وجود الغلاء وجود الكماليات الحديثة اللي تكلم عنها الدكتور فهد في بداية حديثه، كنا في الجامعة قد يذكر إخواني درسوا الجامعة كنا نأخذ وجبة كاملة في الجامعة بريالين فقط، وجبة غداء أو وجبة عشاء لمن أهلهم مثلا خارج الرياض. الآن تخيل في أحد المقاهي في الجامعات وجبة الشاي اللي كاس شاهي أو قهوة يكلف أقل أو أصغر كوب منها 8 ريالات. لو أخذ بالإضافة إلى قطعة من الكيك مثلا أو الحلوى تكلف 7 ريالات. يعني في الشهر الدراسي يعني 5 أيام في 4 أسابيع تكلف 300 ريال، يعني نسبة 30% تماما من مكافأته في شيء بسيط جدا. تخيل هذا الشيء البسيط جدا كيف يتم الصرف فيه. النقطة الأخرى يجب أن هناك نظرة متوازنة للوضع الاقتصادي. هذه نظرة مهمة جدا وهذا حسن الإسلام عليها. يعني يجب أن لا نجاري الأغنياء وأيضا يجب أن لا نقتر مقارنة بالفقراء. لذلك الله عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا مبدأ توازن مهم جدا يجب أن ينظر إليه. النقطة الرابعة أيضا هناك المعادلة الاقتصادية. أنا أرى أنها يجب أن تتحول من معادلة اقتصادية إلى متراجحة اقتصادية تتغير حسب الزمان وحسب المكان.
كيف يعني هذه؟ ما فهمت دكتور.
يعني على سبيل المثال نحن نقول يجب أن يكون المصروف عندي الآن يوازي أو عفوا الدخل يجب أن يوازي المصروف كمسألة متوازية تساوي. أنا أعتقد أنه يجب أن لا يساويها، يجب أن تنقلب من متساوية إلى مسألة متراجعة، يجب أن يكون الدخل أكبر من المصروف.
أها حلو.
ولذلك حتى يكون هناك جانب من التوفير،
ادخار يعني. صحيح.
يعني يجب أن يكون هناك ادخار، يجب أن تتحول هذه إلى متراجحة وليست إلى معادلة متساوية.
والله لو نوصل أستاذ صالح للتساوي زين، المشكلة حين دائما على العكس.
لا إحنا نبي، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لئن تدع ابناءك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء.
صحيح.
فأيضا هذا يجب أن تتحول هذه المعادلة بحيث أن تتحول إلى مترقوس قد المتطلبات الحالية. نحن نشاهد الآن في عملية الطراد كل سنة يزداد، كلما زادت الأسعار زادت المصاريف وهكذا، يجب أن ينظر إلى هذه النقطة.
جميل.
أيضا من النقطة الأخرى لفن التسوق والشراء، وهذه للأسف يجهل الكثير من الناس. ألخص هذه ببعض النقاط السريعة. أولا يجب أن يكون لرب الأسرة على سبيل المثال أن يضع بنود وتوزيع ميزانية وتوفير صلاحيات في البيت. من ذلك أيضا مصروف الأبناء، يجب أن توزع مصروف الأبناء، تعرف عملية الصرف. أيضا كذلك الزوجة وهي عنصر مهم وفاعل في الموضوع.
نعم.
يجب أن تكون شريك في هذه الاستراتيجية. ومن ذلك يعني أذكر تجربة لأحد الزملاء مثلا، مصروف شهري للزوجة والأبناء يضعه في حساب مصرفي للزوجة. هذه استفاد منها بشكل كبير، يقول أولا منع الحرج من إذا رغبت الزوجة في شراء معين.
نعم.
شيء قد يكون غالي السعر فهي تنحرج من طلبه من زوجها، لكن إذا كان المصروف منها وقد ثبت هذه الطريقة أن هناك توفير كبير من جانب الزوجة، يعني ثبت أن هناك توفير عندما فعل هذه الطريقة وطريقة توزيع الصلاحيات. أيضا من فن الشراء أن هناك اختيار الأوقات المناسبة للشراء، يعني مثلا قد يكون هناك أشياء ليست ضرورية ممكن أن أؤخرها شهر شهرين لوقت عروض مثلا، لوقت تخفيضات معينة، وهذه من الأشياء المهمة. أيضا البحث عن البدائل، وهذا جانب مهم جدا، قد يكون أبحث عن بديل لهذه السلعة تؤدي الغرض الذي أريده. كذلك أنني أشتري الأشياء المهمة جدا بالنسبة لي، فتجد مثلا على سبيل المثال بعض الأشخاص يدخل إلى السوق يشتري كاميرا احترافية سعرها 3,000-4,000-5,000 وهو أصلا لا يعرف التصوير، حتى أنه لا يعرف أن يستخدم جوال الكاميرا الذي أو الكاميرا الموجودة في جواله.
صحيح.
لكن هذا شره يعني وشغف عند كثير من
هي
الناس.
هي تأتي على الموضة والتزين، دعنا نقول.
هذه إشكالية كبيرة.
طيب أستاذ صالح، أنت أشرت إلى دراسة في بداية حديثك، لو تحدثنا عن الدراسة التي أجريتها.
إذا سمحت لي عندي بس ثلاث نقاط ثم أتوجه للدراسة.
نعم تفضل.
إذا ممكن، إذا الوقت ممكن.
والله حاول أنك تختصر أستاذ صالح أيضا.
عندنا طبعا اللي هي قضية الأولويات، الأولويات هي جانب مهم في النفقة والشراء والتوفير. فمن الأشياء هذه مثلا على سبيل المثال قضية السفر في الإجازة. أنا أعتقد أن الشخص إذا أراد أن يسافر لابد أن يكون عنده أولويات، أولويات المنزل قبلها، أولويات السيارة، مصروفات الأسرة أهم من أن يسافر. على سبيل المثال بعض الأشخاص تجده يتدين لأجل أن يسافر في الصيف، وهذه إشكالية كبيرة جدا. أيضا من النقاط اللي هي فن إدارة المال، يعني هذه مشكلة لا يجيدها كثير من الناس. فمثلا تجد شخصين في مكان واحد، عمل واحد، الدخل واحد، الأسرة واحدة، شخص يوفر من راتبه، الشخص الآخر في آخر الشهر يتدين من زميله ويستلف منه نهاية الشهر. النقطة الأخرى وهذه موجودة للأسف وهي العادات والتقاليد، وهذه مشكلة يعني قد تقود بعض الناس، مثل جماعة جايين ربع لا بد أن يحط ذبيحة، يحط عزيمة كبيرة ودخله بسيط جدا حتى لا يأتي النقد والذم والسب والتشهير به، وهذه تعتبر من المشاكل الموجودة. النقطة التاسعة التي تسبق الدراسة، طبعا يجب أن نوفر يعني حقوق وأشياء مهمة جدا للأسرة مع مراعاة التوفير حتى نوفر أو نعمل بالاستراتيجية الإسلامية التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لئن تدع أبناءك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. النقطة العاشرة وهي الدراسة، طبعا أنا لدينا في الكلية قمت بدراسة مصغرة ونحن الآن في طور تطويرها بإذن الله.
نعم.
وتعميمها على أكثر من جهة وأكثر من جامعة.
جميل.
الدراسة طبعا شملت عينة مقدارها 140 من طلاب من خلال أنهم يستلمون مكافأة قدرها 1,000 ريال. عملنا بعض الأسئلة للطلاب وعرفنا وين يعني الأماكن التي يتم صرف الأموال فيها.
نعم.
طبعا بأذكر فقط أهم الجوانب اللي يعني استنتجناها من هذه الدراسة. طبعا احنا قسمناها إلى 4 أقسام، هناك طلاب يعيشون مع أسرتهم في نفس مقر دراستهم.
نعم.
هناك طلاب لا يعيشون مع أسرتهم في نفس المقر، هناك طلاب أيضا يحصل لهم دعم من الأسرة، وهناك أشخاص لا يحصل لهم دعم من الأسرة. أربع أقسام هذه وزعناهم على أربع فئات، ثم يعني أخذنا النتائج التالية لهم. أول نتيجة قد تستغربون منها أن 50% من المكافأة يصرفها على خدمات هاتفه النقال.
الله.
50% يعني تخيل 500 ريال شهريا على مصروفات هاتف النقال. قلت له حدث ولا حرج عن مصروفات من الباقات ومن النت ومن غيرها. وبالمصادفة ليلة البارحة وجدت أحد الطلاب في محل لتغليف جواله غلف الجوال فقط، يعني حط تلبيسة على الجوال ب200 ريال، حط عليها شعار ناديه المفضل.
يا سلام.
يعني تخيلنا علشان تحط تغليفة دفع 200 ريال علشان يغلف هذا الجوال اللي موجود معه.
عنده فلوس 200 من كم؟ يعني مكافأتهم الآن كم؟ 800
1000 ريال يعني 990 ريال، يعني راحت منها 200 على تغليفة جوال.
أستاذ صالح يمكن يقول أنا عندي فلوس. طيب
عاد أنا أقول لك يعني هذا الشيء العام، هذا اللي عنده فلوس الحمد لله، إذا كان الله منعم عليه فهذه نعمة من الله عز وجل. أيضا من الأشياء أو من النتائج، طبعا فيها أشخاص طبعا تدفع أسرتهم المبلغ اللي هو مبلغ الجوال هذا 50%، هذا يعني يكون الوضع بالنسبة لهم أفضل. وهذه مؤشر يجب دراسته فعلا، يعني نقطة الجوال. يعني أعطيك على سبيل المثال، أنا الآن رب أسرة، عندي أبناء، عندي التزامات، لا أصرف هذا المبلغ 500 ريال شهريا على هاتف الجوال، قد أصرف نصفه أو أكثر بكثير، أو عفوا أكثر بقليل من هذا المبلغ. النقطة الأخرى، 60% من باقي المبلغ، يعني 30% من البقية اللي هو عبارة عن 300 ريال، يعني 30% من الإجمالي يصرف على الأكل. وين؟ ليس الأكل عاما، تتوقعون وين يا إخوان؟ في مطعم واحد محدد للوجبات السريعة وهو مشهور. يعني مطعم واحد يصرفون عليه 300 ريال شهريا، مطعم واحد من المطاعم الوجبات السريعة.
نعم.
اللي يبيع البرجر وغيره.
الله.
فأيضا هناك من الاستنتاجات يعني مخيفة جدا، أن ما يصرف على شراء الكتب هو نسبة 0%.
ما شاء الله.
0%، يعني لم يكن ولا واحد من العينة كتب أنه يصرف على شراء الكتب أي ريال، فقط ذكروا أنهم يدفعون للمذكرات بداية كل فصل ما يشترون به المذكرات أو المقررات المدرسية إذا كانت غير مدفوعة من الجهة التعليمية.
على طاري المكتبات، كنت أبحث اليوم عن مكتبتين معروفتين موجودتا في إحدى المراكز التجارية، ذهبت اليوم لأبحث عن تلك المكتبتين فلم أجدها لأنها أغلقت.
أي يقول لك يمكن حولوا نشاط.
إذا كان 0% أكيد ما
لو يحول مطعم وجبات سريعة قد يكون أربح له بهالدراسة. النقطة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، طبعا بقي 20% من المبلغ، طبعا هذا يصرف على أشياء متفرقة من السيارة. طبعا امتنع عدد من الإخوان عن التصويت وهم المدخنون، امتنعوا عن ذكر البيانات كم يدفعون على التدخين.
نعم.
ولعل إن شاء الله في عينات إخوانهم ما يمتنعون. هذا ما أردت توضيحه، وشكرا جزيلا.
شكرا شكرا لك أستاذ صالح السعيد، أستاذ الفيزياء بكلية الاتصال والمعلومات. دكتور فهد، نعود إليك، وقبل أن تعلق على مسألة هذه المداخلة أذكر مستمعي الكرام بشكل سريع أيضا برقم التواصل معنا 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة على 6688-6688، وأيضا بالإمكان تشاركونا عن طريق تويتر والعنوان شارجة راديو. أستاذ أو دكتور فهد، أعتقد يعني الخوف من الإنفاق مسألة مهمة شيء. وأيضا التعقيبات والتعليقات حول الدراسة التي أجراها الأستاذ صالح أعتقد مهمة. نعم. جدا.
الحقيقة ذكر الأستاذ صالح مجموعة، أنا سأركز فقط على الاستبانة التي أجراها لأن ما تفضل بذكره سيأتي معنا مفصلا من خلال عدد من الدراسات، لكن هذا ينبئ عن أن عندنا مشكلة إذا 50% يصرف على الهاتف الجوال، وأنت تتحدث عن شاب في مقتبل عمره مطالب بالادخار لأن أمامه جزء من حياته، أمامه زواج وأمامه بيت، إلى الآن لم يستطع أن يقنع نفسه بضرورة أن يتحمل المسؤولية. 50% سينفقها على هاتف الجوال، ماذا بقي؟ هنا إشكالية كبيرة الحقيقة. أنا يعني سأعود إلى هذه النقطة إن شاء الله في ثنايا حديثي.
طيب، في ثنايا حديثك قبل أن نبدأ يعني وتشير إلى ذلك، نأخذ أم سعود. السلام عليكم أم سعود.
عليكم السلام.
حياك الله، يا مرحبا وسهلا.
إحنا محتاجين تغيير قناعة، تعديل قيم موجودة في المجتمع نفسه، يعني تغيير عقلية مجتمع كامل. وهل عقل هاي يعني ما يكفي مثلا ان مثلا احنا نعرض فنون الانفاق مثلا الا اذا يعني احنا توجهنا الى المدارس ولا الجامعات وسوينا محاضرات حق الطلاب نفسهم مو حق اولياء الامور، لان الحين يعني اكثر اللي يحبون المظاهر هم عباره عن الشباب يعني في مرحله الدراسه ولا الجامعه ولا اللي قبل الزواج.
نعم.
فيعني احنا محتاجين المحاضره هذه تحصل في الاماكن اللي فيها هاي التجمعات. والقيم هذه اذا ما حصلنا العقليه هذه اللي مثلا تحب المظاهر وتسعى للمظاهر، احنا ما نقدر احنا نوجههم يفقون. نغير مفهوم يعني ليش مثلا انت تشتري يعني تشتري شيء مثلا كمالي. مثلا البنت اللي تشتغل توها مثلا فبتحصل ان دائما مقسم معاشها في اول الشهر الى شنطه بالاف ماركه الى مثلا انا شو اللي ابغى من المظاهر.
جميل ام سعود، لان صوتك بدا يقطع شوي، انا سامحيني بقاطعت وفكرتك يعني وضحت، وخلينا الدكتور فهد يعلق على المساله هذه. دكتور فهد، يعني مساله القناعه ومحتاجين ان نغير مثل ما تقول ام سعود، وايضا بالامكانك تشير الى الحيثيات هذه اللي كنت تريد تتحدث عنها.
هذا صحيح، لانه ان شاء الله سنمر عليها من خلال ثنايا الحديث ما اشارت اليه مساله تغيير القناعات، وربما هذا يقودني للحديث عن يعني ما الهدف من حديثنا هذا. لماذا نحن نتحدث حول هذا الموضوع؟
طيب
يعني ليش
الخوف من الانفاق؟
ما اظنه هو الخوف، يعني لماذا اجرى الاستاذ صالح دراسته، ولماذا ام سعود تقول توجهوا الى المدارس
يعني احنا في مشكله.
جميل. احنا حقيقه نعاني من مشكله، لابد ان نعترف بالمشكله. يا اخي معدلات رواتب جيده في الغالب في منطقتنا، ومع الاسف لا يوفر شيء. لماذا نعاني في منتصف الشهر من مشكلات؟ هل هي مشكلة قديمة أم حديثة؟
تدري يعني المشكلة دكتور، أحيانا لما تطرح مثل هذا الموضوع يكون الرد من قبل كثير من الناس أن والله البنوك هي التي تتيح لنا الفرص من أجل الاستدانة وتعطينا التسهيلات من أجل أخذ الفيزا، فبالتالي نحن نحسب يعني مشكلتنا من خلال الراتب الذي سيأتي في آخر الشهر. وإذا بهذه المبررات للأسف دائما يأتي الناس أو يأتي الناس بردودهم.
هذا صحيح يا أخي، البنوك، الاستهلاك، المحلات التجارية، الإعلانات كلها تناديك، هي تبغى تأخذ ما في جيبك. فإذا نادك أحد لالتهامك لا تكون أنت سهل الالتهام. المشكلة ليست يعني المشكلة نعتبرها حديثة بالذات في هذا الجانب بسبب الهوس، هوس الترف والاستهلاك الذي تفضلت به. أنا بمر على نقاط إذا أذنت لي. الأول، لابد من ضبط أمورنا المالية. يا أخي الاقتصاد نصف المعيشة كما يؤثر، بعض أهل العلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. السعي للسعادة لا يكون إلا بضبط المال. يا أخي مشاكل الطلاق مالية، مشاكل الأقارب مالية، مشاكل الحكومات مالية، شباب لم يتزوجوا بسبب مشاكل مالية، شباب ربما انحرفوا أخلاقيا بسبب المال، ربما السرقات بسبب المال، فهناك مشاكل نحن لم نسعى لحل هذه المشاكل. المسلم لا يمكن أن يتفرغ لما هو أهم في حياته إذا لم يكن قد حقق الادخار الجيد. لذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الأغنياء هم اللي ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل ما لنتصدقون ولا نتصدق. الحديث الطويل المعروف في صحيح مسلم في الأخير قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغني مرتاح يا أخي، أقصد بالراحة هنا راحة عدم السعي والكدح. لكن في بعض الناس نعوذ بالله يكون غناه في يده وليس في قلبه، هنا تكون المشكلة. أنا أقصد أن الذي لا يوفر لنفسه الحياة الكريمة العادية سيسعى لها ويفوت ما هو أعظم.
أنا يعني أستطيع أن أفهم دكتور من كلامك أن مشكلة الديون التي ربما يعاني منها كثير من أفراد المجتمع هي بسبب عدم الإنفاق بشكل جيد والادخار أيضا الممتاز.
بلا شك، هذه واحدة من مشاكلنا يا أخي. نشر هذه الثقافة، أقصد ثقافة الادخار في المجتمع، مفيدة. مثل ما قالت أم سعود، المجتمعات تعاني من إسراف يا أخي. الأكل، الشرب، الكماليات، شيء غير مهول، يعني مهول جدا. أبناؤنا ينفقون على المأكولات السريعة مبالغ ضخمة. الآن الأستاذ صالح يقول لك 60% من المتبقي، يعني حوالي 30% من دخله، حوالي الثلث. الدراسة التي أجريت على منطقة الخليج ينفق أكثر من ربع الدخل والمصروف على المأكولات السريعة، هذه في منطقتنا في الخليج. يا أخي مشاكل كبيرة نعاني منها. أيضا اللي أشارت إليه مسعود تكوين العادات أو أشار إليه صالح أيضا تكوين العادات الإيجابية في الشراء وليس التقتير. يا أخي الإدارة الأسرية في الغرب دخلت منذ قرابة 200 سنة، عندنا في المجتمعات الإسلامية لم تدخل إلا من 50 سنة، معنا موجودة في أصول شرعنا، موجود في شرعنا ضبط إداري وأسري رائع لكنها لم تقنن بالنسبة للعصر الحاضر. 70% من الدخل في اليابان ينفق على التعليم، دخل الفرد
70%
ينفق على التعليم،
85% عندنا على التليفونات،
و70% عندنا في الدول العربية ينفق على الترفيه، وادخل في الترفيه ما شئت. يا أخي بلد عربي ينفق سنويا مليار دولار على الآيس كريم، بلد عربي واحد مليار دولار على الآيس كريم، هذا في عام 2010، إيش هذا؟ لهذا اسمع، يعني اسمح لي فقط أن أشير بعض الكتب، لأنه دائما يسألوني وبالذات ما يصلني في فيسبوك وتويتر أن بعضهم يمكن نذكر الكتب سريعا ثم لا ما يمديه يكتبها، أنا أقول أرجوكم خذوا هذه الكتب. جميع كتب الدكتورة سكينة باصبرين لها رائعة، لها أكثر من كتاب، لها كتب في إدارة المنزل العاملة، البعض أيضا لها موارد الأسرة، لها في الإنفاق الاستهلاكي، لها كتيب جميل اسمه كيف تخطط ميزانية أسرتك، ونتمنى أن احنا نستطيع الاتصال بالدكتورة لأنها أيضا من المتخصصين الرائعين في هذا المجال. كتيب لها مجموعة، يعني أنا أشيد بدراستها في الماجستير والدكتوراه حيال هذا الموضوع. أنصح بكتاب كيف تدير أموالك فيصل كركري، لعلنا أيضا نحاول اتصال به في حلقة قادمة. الاتجاهات الحديثة في علوم الأسرة الاقتصاد المنزلي ليلى الخضري، في أيضا رسالة ماجستير أثر استخدام بطاقات الائتمان على إدارة الدخل المالي للأسرة السعودية، هذه رسالة ماجستير من منى موسى حامد، في مجموعة الحقيقة من الكتب دورات بالإضافة إلى مثل هذه البرامج التي نخصصها حول هذا الموضوع.
ممتاز، أنت يعني كنت تريد الدكتورة سكينة بصبرين وهي معنا على الهاتف الآن. الدكتورة سكينة السلام عليكم ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور فهد.
مرحبا.
أحييك وأحيي زميلك المستمعين.
حياك الله دكتورة. والدكتورة سكينة طبعا هي أستاذ مشارك السكن وإدارة المنزل بجامعة الملك عبد العزيز. دكتورة لك ما شاء الله يعني كثير من الكتيبات والمؤلفات فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولك كتيب جميل حول ميزانية الأسرة، نود أن نتحدث عن ميزانية الأسرة.
الكتيب اللي أشرت إليه حضرتك اللي هو كيف تخطط ميزانية أسرتك هو خلاصة لبعض الأبحاث التي أجريتها على الأسر. أنا تخصصي في الإدارة الأسرية، فكل يعني وجدت أنه لابد أن أجمع خلاصة الأبحاث اللي أجريتها واللي أشرفت عليها سواء دكتوراه أو ماجستير أو ناقشتها، فوجدت أنه الأسر في السعودية للأسف لا تدير أموالها أو لا تعي أهمية أو لا تعرف أهمية الإدارة المنزلية أو لا تهتم بها. الإدارة المنزلية هذه شيء مهم جدا في الحياة، الناس يعملوا دورات في تطوير الشخصية، يعملوا دورات في تطوير مؤسساتهم، لكن ما بيعملوا دورات في تطوير الإدارة المنزلية. الإدارة المنزلية أو الإدارة الأسرية هذه حاجة مهمة، وخاصة إدارة المورد المالي. المورد المالي هذا شيء مهم إنه إحنا نهتم في تخطيطه وتنظيمه وتقييمه.
طيب دكتورة سؤال، يعني ميزانية الأسرة هل نقصد بأن تكون هناك ميزانية مثل ميزانيات الحكومات، ميزانيات الشركات، نحصد الدخل والإنفاق ومدى العجز ومن أين نستطيع النصر هكذا؟
هي صورة مصغرة عن الميزانيات الكبيرة، فيها تخطيط وتنظيم وتقييم. يعني لابد أنه ربة الأسرة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في القرآن الكريم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين، شوف الرسول والقرآن الكريم بيعطينا أسس لإدارة حياتنا، وإحنا للأسف لا ما بنعطيها الاهتمام الكافي أو نعي بهذه الإدارة. لابد أنه ندير أموالنا بطريقة صحيحة حتى تكفينا هذه الأموال، حتى لو كان الراتب بسيط، لو إحنا عملنا له إدارة صحيحة حيكون كافي في جميع لإغطي جميع احتياجاتنا وجميع أوجه الإنفاق التي نحتاجها.
جميل جدا. لكن دكتورة يعني أنت تقولين لو حتى الراتب قليل بالإمكان أنه يكفينا بشكل دائم، لكن هناك ربما قد تكون أسرة كبيرة نوعا ما راتبها قليل واحتياجاتها ربما بهذا الراتب قد تكون كافية، لكن المشكلة في أن تكون هناك ضغوطات لدى أفراد هذه الأسرة تجاه رب هذه الأسرة من ناحية الزملاء، من ناحية الجيران، من ناحية الأصدقاء، وتأتي هذه الإنفاقات من قبلهم دون أن يكون هناك إنفاق على قدر تلك الإنفاقات من قبل الأسرة الأخرى.
هو لابد الإنسان لو عرف بينفق أمواله فين، للأسف ما في أحد بيقوم بحصر احتياجاته وأماكن صرف أمواله. يعني لابد الواحد يقول أنا أحتاج إيه في هذا الشهر، إيش الأهداف اللي بدي أغطيها، وكم كمية الدخل اللي بيجيني، وأوزع كمية الدخل اللي بيجي على الأهداف اللي بدي أغطيها أول بأول. يعني أنا سويت تجربة مع طالبات في الجامعة وشرحت لهم كيف تسوي الميزانية، وقلت لهم كل واحدة فيكم تأخذ بس بند الغذاء وتسوي عليه تجربة، تأخذ من أمها أو أبوها بند الغذاء في ذاك الشهر تقول لهم ادوني الذي ينفق عن الغذاء وأنا أحاول أوفر لهم. أخذوا المبلغ اللي ينفق على الغذاء في ذاك الشهر حطوه في مصروف وزعوه على 4 أسابيع، وبالتالي بعد ما يوزع على 4 أسابيع يوزع على كل يوم كم يخصص في اليوم، فوزع على أيام الأسبوع. إذا مثلا طلع لك في اليوم 100 ريال 250 ريال، حاولي لا تخرجي في الصرف على 250 ريال هذا. في ذاك اليوم لا تشتري ولا أي شيء طارئ، أي شيء سندويش مثلا همبرجر بيبسي، لا تشتري أي شيء، التزمي بميزانية الغذاء في غدا في عشاء في فطور، يعني لا تقتري ولا تسرفي. وانت نفذوها الطالبات، وجات آخر الشهر الطالبة وقالت لي والله يا دكتورة إني وفرت ما يكفي لشراء جهاز وجهازين.
يا سلام دكتورة.
وكانت والدتهم مبسوطة جدا.
يا سلام.
كانت تقول لهم أنا ما الفلوس ما بتكفيني، فلوس أبوكم ما بتكفي، لكن هم لما صارت في يدهم الميزانية وصار في يدهم مقدار صرف معين على نفقات معينة عرفوا يقننوا مصروفاتهم.
أنت أشرتي دكتورة، أنت أشرتي في الكتاب إلى شيء من هذا من خلال حسبها فيما أتذكر أو في رسالتك، هل وش الكتب المطبوعة لك حتى ندل المستمع عليها؟
والله هو يا دكتور اللي موجود عندي هي كل أبحاث ماجستير ودكتورة أنا أشرفت عليها، وملخصاتها موجودة في موقعي في النت.
أنا شفت اللي في موقعي
أو الكتيب اللي كتبته برضو موجود في موقعي في النت.
صحيح.
كلها موجودة. وإنه طبعا بعض العلماء الميزانية وكذا خصصوا 20% من الدخل للمسكن، و25% على الغذاء، و10% على الملابس، و20% النفقات الشخصية. هذا التخصيص مو رسمي على كل أسرة لأنها تختلف الأسرة بظروفها.
صحيح.
لكن هو الواحد لما يجي يبدأ لابد في البداية علشان يسوي ميزانية لابد يشوف إيش عنده نفقات، إيش يحتاج من غذاء، ملابس، زكاة، البنود الأساسية، علاج، تعليم، مواصلات. لابد يجمع بنود الإنفاق أو أهدافه أو الأشياء اللي بده يصرف عليها ويجمع المقدار الدخل اللي حيجيه في هذا الشهر.
ممتاز.
سواء دخل من ممتلكات، راتب ثابت، يشوف، وبعد كده يبدأ يوزع دخله اللي يجيله من ممتلكاته أو من دائم الراتب الثابت على النفقات.
ممتاز.
ويحاول يحط جزء للادخار.
ممتاز. أشكرك.
ويبدأ يوزع هذا التوزيع بحيث أنه يلتزم بالميزانية. للأسف لا يوجد اهتمام بهذا الشيء، وهذا من خلال أبحاثي وأبحاث طالبات ورشاء شرفت عليها في كل مناطق المملكة. لا يوجد اهتمام بالميزانية ولا بيراعوها، يعني ولا بيهتموا بهذه
الآن الدراسة. معنا ما شاء الله، يعني في صفحتي في تويتر الآن فاطمة أحمد تسأل عن كتبك دكتورة، وأنت أشرت إليها، من الممكن أن تدخلي يا فاطمة على موقع الدكتورة وتحصلي على شيء من هذه الكتب والدراسات.
كلها موجودة في موقعي في النت.
نعم.
شكرا لك دكتورة سكينة باصبرين على هذه المداخلة وهذه المشاركة القيمة. تحياتي لك.
يا مرحبا وسهلا دكتور فهد. يعني أيضا أود أن أذكر المستمعين الكرام بالإمكان تشاركونا عن طريق تويتر، العنوان هو شارجا راديو، وكذلك الأرقام هي كالعادة 600-551-688 الرسائل النصية القصيرة على 6688. سمى المجد تقول يجب أن نوفر للأهداف بعيد الأهداف البعيدة المدى مثل الزواج، البيت، السيارة، حتى لا نضطر بعد ذلك إلى القرض والتدين. أيضا من
والدين يعني قصده
الدين. نعم. كذلك من المداخلات أبو جاسم يقول القرآن يقول إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني يقصد المقصود حتى في النفقة يعني. صالح الحليان أو بالأحرى أحد المستمعين يقول كنت أستمع للدكتور صالح الحليان وهو مستشار مالي في إذاعة الشارقة سابقا، والحمد لله استطعت من خلال استشاراته أن يعني سدد ديوني. نعود إلى موضوع الميزانية دكتور، وكانت الدكتورة سكينة تشير إلى هذا الموضوع، هل لديك بعض الخطوات لوضع هذه الميزانية؟ وأتمنى أن تكون هذه يعني الخطوات بسيطة.
شيء إن شاء الله سنحاول هذا، يعني مع ما أشار إليه الأستاذ صالح والدكتورة قبل قليل، نحن بحق نحتاج إلى ميزانية للأسرة ونحتاج إلى ضبطها. لا بد من وضع جدول للمصروفات الأساسية الدائمة كما أشارت قبل قليل الأخت في مداخلتها في تويتر، الدائمة التي لا يمكن التخلي عنها مع ضبط بعض توقيته. يعني أنا عندي مثلا منزل أحتاج إلى مبالغ له سواء كان إيجارا أو بناء، عندي سيارة، عندي أطعمة، عندي مدارس إذا كان البلد لا توفر مدارس حكومية، هذه الأشياء الثابتة الدائمة المعروفة لا بد من وضع جدول لها. أيضا التعويد منذ الصغر على رسم وبناء وتنفيذ ميزانية متقنة، وهذه إن شاء الله سنتحدث عنها كيف يمكن أرسم ميزانية متقنة. أشار الدكتورة قبل قليل ما صبرين إلى شيء منها، يا أخي اطلع البيت عليها من الزوجة والأبناء، لا بد يكون هناك جلسة، والله أنا ترى دخلي كذا، أنتم صرفتوا كذا، المبالغ التي أخذتها بنتي كذا، المبالغ التي أخذتها يا بني لشراء ملابس كذا، لا بد من الاطلاع وإطلاع البيت عليها. أيضا إعطاء الزوجة مبلغا ثابتا، أشار أستاذ صالح إلى تجربة أحد زملائه قبل قليل، المبلغ الثابت الشهري يدخل فيه كل ما يخصه ويخص بناتها من غير الواجبات.
نعم.
وهذا يكون بحساب بنكي، ضروري أن يفتح حساب بنكي للمرأة. ثم ما فائدته؟ لا بد من جعل الكشف يصلها، أن تطلع على كل شيء يصرف من خلال هذا الحساب البنكي، مبلغ ثابت لا دعوة له بالبيت، وإنما هي المصروفات، يعني مثل مصروفات البنات الخاصة.
نعم.
الأشياء العارضة إذا ثبت 1000، 2000، 5، 10 بحسب دخله وحسب وضعه. لا بد من فتح حسابين له هذا الرجل، حساب جاري وحساب ادخاري، ولا يأخذ للادخاري أي بطاقة، الحساب الجاري هو الذي ينفق منه، الحساب الادخاري لا بد من تحويل جزء من الدخل الشهري إليه بأمر مستدام.
أنا ذكرتني يعني شخص دكتور الآن في حديثك عن هذا الحسابين، أحد الأشخاص بالفعل وضع هذا الحسابين، حساب الادخار وحساب الحساب الجاري، لكن في كل مرة يضطر لأن يسحب من هذا الحساب الجاري الحساب الادخاري.
نعم. لا، نحن نقول اعتبر الحساب الادخاري غير موجود،
ولا مسألة الاعتبار صعبة ترى،
لا بد أن يعتبر لا بد أن يلغي أول، لأنه عنده بطاقات يسحب معناها عنده بطاقات، احنا نقول لا تسحب، لا تأخذ بطاقات، لا تأخذ له لا بطاقات ولا دفتر شيكات،
وخذ من بنك ما في فرع في بلادك، دور فرع ثاني
بالضرورة يعني عشان ما نعذبه، لكن لا يأخذ أي بطاقة حتى يصعب عليه، واحتاج الآن أن يشتري جهازا حسابه الجاري ما فيه ويأخذ من الادخاري، هذا غير صحيح، ينبغي أن يبقى. افتح حسابات بنكية لجميع أبنائك وبناتك بسن معينة طبعا حسب ما يسمح به النظام، اجعل لهم مبلغا ادخاريا أيضا، عودهم يا أخي، اجعل الواحد منهم يراقب مصروفه. أستاذ صالح أشار إلى شيء من هذا قبل قليل، لا بد من دفع مصروف الأبناء في شكل راتب شهري حسب رؤيتك. تخيل أن رجلا يعطي أبنائه راتب شهري الآن إذا أنت تنفق أيها الإبن 5 ريالات مثلا فيما يسمى بالفسحة، أو ما أدري تسمى في الإمارات
الفسحة،
5 درهم ولا 10 درهم يوميا ولا درهم ولا 100، ما أدري عاد وش المعدل المتوسط، أنا أعرف أن المعدل المتوسط العادي في مثلا في المملكة من 3 إلى 5 هذا المعتاد اليومي،
نفس الشيء.
طيب من 3 إلى 5 هذا المتوسط، إذا معنى ذلك في 5 أيام هو يحتاج إلى 15 ريال أو 15 درهم.
نعم.
جرب أن تعطيه هذا المبلغ من أول الأسبوع، وأن يتعود
عمرك.
دبر عمرك وتعود على الادخار. أحدهم عمل طريقة قال الادخار يعطيك مكافأة مضاعفة القيمة الادخارية.
طيب.
أعطيتك 15 وفرت 2 معناها الأسبوع القادم سيكون نصيبك 17 تخيل.
يا سلام.
ثم كلما وفر أعطيته زيادة حتى يتعود على الادخار، ستجد عنده في نهاية الشهر مبلغ كبير يستطيع أن يشتري به ما شاء.
مشكلة آخر الشهر يقول ودني الألعاب ويخريها كلها.
لا يشتري إلا المفيد. سنتحدث عنها أيضا. طيب. باقي ناخذ اتصال.
ناخذ اتصال. طيب. من أم علي لأنها انتظرت. طيب. طويلة يعني. أم علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله يا أم علي. لو تدخلين في الموضوع بدون ما تطولين يعني اختصار سامحيني أم علي.
الله. إحدى العادات الدخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية واللي لا تمت للإسلام بصلة واللي تسبب اللي من شأنها التسبب في عجز الميزانية عند البنت أو ربة البيت هي ثقافة العلاج بالتسوق أو ثقافة يوم تضايق اطلع سوي شوبينج.
شوبينج والله صدقتي.
يعني بدل الواحد لما يضايق ما يقرأ قرآن أو كما يسوي حتى الغرب أنفسهم يوم الواحد يضايق يأخذ له شاور يتمشى يروح للطبيعة الخضرة أو الماء.
أم علي هذه النقطة أنت تتكلمين فيها عن شق النساء بشكل خاص أعتقد.
شق النساء وصارت حتى عند الرجال.
عند الرجال بعد
خلاص. سامحني. إيه سامحني عند الرجال. وبعدين مسألة الميك اب اللي أشرت له أو المكياج. فعلا هذه المنطقة صنفت وقرأ وإحدى الجرائد المحلية أظن الخليج ذكرت هذا الشيء صنفت على إنها من أكثر أول منطقة في العالم من حيث الصرف للأسف على المكياج. المكياج المرأة الغربية نفسها اللي تصدروا هاي المنطقة ما تحطها إلا مرة في الأسبوع في الويكند يوميا. صحيح. تطلع الدوام عادية حتى فرحها يوم فرحها الميك اب ماله هو نفسه اللي تحطها المرأة العربية إذا رايحة تعزي للأسف. وللأسف هذا الصرف على الميك اب
لا في ميك اب في ميك اب للحفلات في ميك اب للعمل في ميك اب للعزاء وفي ميك اب للسوق.
الميك اب نفسه يؤدي لأن المرأة راح تصرف مستقبلا على العلاج على
بشرتها
المشاكل اللي يسببها المواد الكيماوية الداخلة في تركيب هذا الميك اب. والسلام عليكم.
شكرا شكرا للدكتورة معالي يعطيك العافية. يعني خلال هاي المشكلة والله تستاهل دكتورة معالي. تفضل دكتور يعني سامحنا قاطعناه.
لا أبدا. أنا أقول أيضا لابد من ضبط المصروفات التي لا يطلع عليها أبنائك. بعض الناس يطالب أبنائه بالادخار وعدم الإسراف لكنه هو في الحقيقة ينفقهم لا يدرون وينفق أشياء سخيفة. اسمح لي أقول هذا. اضبط أنت خذ ورقة وقلم وشوف إنفاقك الشهري ستجد أنك تنفق أشياء لا قيمة لها.
على طاري الوالد فاطمة أحمد تقول في تويتر اليوم يحكي لي والدي عن شخص عزم أشخاص على العشاء ذبح 60 خروف
يلا.
وجمل والعزيمة كانت في قاعة الفرح بس بدون سبب كذا يعني كرم ما شاء الله عليه.
يعني هذا ليس كرما هذا إسرافا. إذا كان سيؤكل ما في مانع. أما المشاهد ونحن سنأتي على دراسة إن شاء الله أجرتها أمانة مدينة الرياض عن كمية الأطعمة التي ترمى في الرياض فقط. أيضا قدم النواحي الخطيرة المستعجلة على غيرها عملية جراحية أولى من تغيير أثاث مثلا دراسة أبنائك أولى من شراء سيارات فارهة وهكذا. هنا أيضا لابد من معرفة تقريبية لمصروفات البيت الدائم وتسجيلها ودفعها إلى أحد الأبناء أحيانا. أضرب مثال يعني في مصروفات دائمة مثل الأكل فاكهة الخضار المواد الغذائية الشهرية إذا من خلال معدل معين أنا أنفق 1000 درهم ولا 1000 ريال ما متوسط شهر مثلا يا أخي اجعل ابنك هو من يشتريها حسب فاتورة منضبطة. عوده على عملية الشراء بل شجعه أن يتعود أنه بدل ما هي 1000 تكون 800 أحيانا لأنه قد تكون بعض المحلات تدفع نفس البضاعة الجيدة وبسعر أقل. هذا جزء من التدريب لأننا فن التسوق عندنا ضعيف. أيضا يا أخي الكريم تقدير للمصروفات المتغيرة لضبطها. كيف متغيرة وتضبط؟ هذا قد يكون صعب. فواتير الهاتف مثلا فواتيرات متغيرة لكن ممكن تضبط من خلال معدل أو متوسط الصرف الشهري. لا بد من معرفة وأن يعرف الأبناء إذا تجاوزت فاتورتك يا أحمد ولا يا محمد ولا يا فاطمة ولا يا فلانة إذا تجاوزت مبلغ الفلاني سأقطع الهاتف لأنه لا بد من ضبطها. مو صحيح إذا كان قبل قليل صاحب يقول لك أنا رب أسرة والطلاب عنده ينفقون 50% على الهاتف ويقول أنا لا أصل إلى هذا المبلغ. طيب إذن لا بد من الانضباط. أين تذهب هذه الأموال؟ ليش ننفق هذه المبالغ الطائلة في الكلام؟ مناسبات معينة اجتماعية لابد من تقديرها. عوارض تأتيك أحيانا موسم الدراسة في بدايته قد يكون أنت تشتري في موسم الدراسة أكثر مما تشتري في نهاية موسم الدراسة. الأخير عمل موازنة ورقية ليظهر لك المتوفر أو العجز، مثل الشركات تماما. الشركات تعترف بالخلل إذا وقع. هناك موقع يعني تضع لك، أو مواقع تضع لك هذه الموازنة، بحيث يتم إدخال مرتبك الشهري في خانة الإيرادات ثم المصروفات الفعلية المعروفة والمقدرة. راتبك أو دخلك الشهري 1,000، 5,000، 10,000، أدخله، هذا يعتبر إيراد.
نعم.
ثم تعال للمصروفات ووضعها وفقا للآلية المنضبطة في هذا.
ممتاز.
إذا قمت بهذا عرفت كم هو دخلك وكم هو مصروفك.
جميل. نقطة يمكن نود أن نشير إليها أيضا دكتور، الآن أنا عملت هذه الميزانية، ميزانية الأسرة، وبالفعل ضبطها وكتبت الورقة، لكن في الأخير وجدت أن المصروفات أعلى من الدخل، شو اللي لازم أعمله؟
طيب هذا الحقيقة سؤال مهم جدا، لأنه احنا قلنا قد تضع عمل موازنة ورقية لكنك لا تستطيع من خلالها أن تضبط دخلك مقارنة أو الإيراد مقارنة بالمصروف، وكأنك تشير إلي بشيء.
طيب أنا بشير لهذا الشيء لأن بناخذ تليفون الآن واتصال، وسنعود إلى النقطة التي سألتك حولها دكتور. معنا الآن الأستاذ فهد بن عبد الله القاسم، وهو مستشار مالي وأيضا كاتب في صحيفة الشرق السعودية. السلام عليكم أستاذ فهد.
عليكم السلام أستاذ محمد، مسي عليك بالخير ومسي على أستاذ فهد وعلى جميع
الأخوة.
مساك الله بالنور والعافية أستاذ فهد. أستاذي الكريم، لماذا نتحدث عن التخطيط المالي في حياتنا في رأيك؟
لا أنا أعتقد يعني هو أسوأ يعني أمر أن يتم الحياة بلا تخطيط، وكثير من البيوت للأسف قد تهتز بسبب عدم التخطيط، وأحد الأشياء اللي يعني تعتمد عليها أو تهز كثير من البيوت هو سوء التخطيط المالي.
نعم دكتور أستاذ فهد،
أنا أقول أحد أسباب كثير من اهتزازات البيوت والزلازل التي تصيب البيوت والمشاكل التي تصيب الأسر هو سوء التخطيط المالي ومشاكل المال والصرف والادخار والخلافات حول مقتضيات الصرف وأولويات صرف البيوت.
متى برأيكم أستاذ فهد يتم التخطيط المالي أو مراحل التخطيط الأسري بالنسبة لوضع هذه الميزانية؟
والله أنا أعتقد أنا في وجهة نظري أن المفترض أن التخطيط يعني يبدأ مع أبنائك من الصغر.
نعم.
إذا لم تعود أبنائك على التخطيط في صغرهم فسيتعبون إذا كبروا وستظل الدائرة تدور. أنا أعطيك مثال بسيط. الله يصلح أبنائكم وأبناء جميع المستمعين. أنا عندي أبنائي أبدأ من اليوم اللي يدخل فيه الابن المدرسة أبدأ أعطيه مصروف. إذا دخل إذا أدى المتوسط وبدأ في الثانوي فأنا لست مسؤولا عن أي شيء، أعطيه مصروف شهري يشتري فيه ملابسه وكتبه وألعابه ويقضي فيه أوقات فراغه أي مستلزماته الخاصة.
أستاذ فهد ووضح لنا هذا، يعني ما تقول لي في الابتدائي تعطيه مصروف وفي المتوسط إيش الفرق بينها؟
أي في الابتدائي أعطيه مصروفه الخاص اللي إذا فيه المدرسة ويختص بالأمور الهامشية،
يعني يوميا قصدك ولا يحدد له؟
أعطيه مبلغ شهري.
أها هذا خاص بالمدرسة.
خاص بالمدرسة وخاص أيضا بهواياته الخاصة.
جميل.
وإذا وصل إلى المرحلة الثانوية صار في أولى ثانوي أعطيه مبلغا يختص في أيضا بملابسه وترفيهه وقضاء وقت الفراغ وأكله خارج المنزل. يبدأ يتعود على التخطيط وهو في الثانوي أنه مثلا 400 ريال 250 ريال يقسم وقته حسب ما يريد، يبدأ بصعوبة أول الشهر ثم بعدين بعد 3 شهور يبدأ يتعود على تنظيم وقته.
جميل.
في نهاية السنة يبقى عنده مبلغ للادخار، يشتري فيه جهاز جديد، يشتري فيه برامج كمبيوتر جديدة، يعني يبدأ يستثمر المبلغ المدخر للمشاريع الإضافية التي يريد الادخار لها.
طيب الفرق؟ أنا آسف تفضل. لكن إيش الفرق التكتيكي مثل ما يقولون بين الأولى والثانية يا أستاذ؟
الأولى أنا أعتقد أنها لا زال الطفل صغير جدا في المرحلة السنية اللي قبل يعني أن تصل مرحلة الثانية، يعني يبدأ الابن في مرحلة الثانية وعمره يتجاوز 16. بعد 16 يبدأ التفكير أكثر نضجا في توزيع الميزانية وتوزيع المصاريف، وأبدأ أنا في أول شهر وشهرين نبدأ نضع يعني توقعات للصرف حتى نضع المبلغ المناسب للميزانية.
طيب أستاذ فهد، ما الذي يدفع الابن هنا للادخار بما أنه سيعرف أنه سيستلم في بداية الشهر، فلنفرض 1000 درهم، أنا 1000 درهم أستلمها الآن في بداية الشهر، في نهاية الشهر أنتهي من هذه 1000 درهم لأنني سأستلم أيضا 1000 درهم أخرى، ما الذي يدفعني لأن أدخر؟
أنا أعطيك مثال بسيط الله يحفظك. الابن يبغى يشتري آيباد لا تكفي 1000 درهم، يجب أن يوفر 200 ريال شهريا لكي يشتري آيباد في نهاية السنة.
ممتاز.
فتجد لديه الحافز للتوفير معي لي في آخر الشهر. بعض الأبناء الآن أيضا يعني للأسف يعني من مساوئ الإعلام أنهم أغرموا كثيرا بالأندية والمباريات والكرة، فقميص أحد الأندية يكلف 300 ريال أو 400 ريال.
صحيح.
أنا لست مسؤول عن شراء الإبن لهذا المصروف، إذا أراد يجب أن يقتل على نفسه بمصاريف أخرى معي لكي يشتري ما يريد الذي يقتنع هو به شخصيا، فهو الذي يضع أولوياته ولا أضعها أنا.
يا سلام. أنا قد أرى
أنه يستحق أن يشتري شيء بمبلغ معين بينما هو يرى شيء آخر.
طيب.
إضافة لذلك أنا أساهم معهم في بعض الأحيان، إضافة لذلك في بعض الأشياء التي أريد أن أنميها فيهم، مثلا معرض كتاب أعطيهم ميزانية إضافية لمعرض الكتاب بشرط أن تصرف في معرض الكتاب.
يا سلام.
أو أن أعطيهم ميزانية إضافية لكل كتاب يشتريه، أعطيه 50% من قيمة الكتاب إضافة من عندي.
طيب، لكن المشكلة التي قد ترد أحيانا أستاذ فهد عند بعض الأشخاص الذين يطبقون مثل هذا النموذج، أن الابن ربما يلتزم بالميزانية التي يقدمها الوالد لكنه يتجه إلى الأم أحيانا في أن تساعده في بعض المسائل الأخرى
من وراء ظهر أبوه،
من وراء ظهر أبوه، وهذه مسألة تغيب عن الوالد والوالد لا يعلم بها كثيرا، فهنا مشكلة أخرى.
يعني أنا ما أبغى أكون معقد كثيرا، لكن أنا أعتقد أن البيت يقوم على عمودين رئيسيين. يعني إذا لم يكن هناك تفاهم بين الوالد والوالدة فهناك مشكلة، يجب أن يغض الوالد يعني بعض الأمور التي تقوم بها الوالد، أو يتفق مع الوالدة على بعض الأبناء. لكن أنا من في وجهة نظر أيضا أحد الأشياء الرئيسية التي يجب أن ترتب ميزانيتك أيضا ميزانيتك مع زوجتك أو مع بيتك، أيضا يجب أن لا يكون مهما كنت ثريا يجب أن لا يكون الباب الصرف مفتوح على بآخر الحد، لأن مثلا ابنك اليوم سيتخرج غدا سيعتمد على نفسه، ابنتك اليوم عندك قدرة تصرف عليها لكن غدا ستتزوج من شاب راتبه الشهري 6000 8000 10000 ريال معي، سيكون أيضا ميزانيتها أقل من المبلغ اللي تستطيع أن تصرف فيها أنت عليها. لا، فتعويد الأبناء وتعويد الزوجة على ميزانية محددة للصرف في خلال الشهر أنا أعتقد أنه هو بداية قوية جدا لتخطيطهم لحياتهم المستقبلية. يعني أسوأ شيء أنك تأتي لواحد بلغ 40 أو 50 وتقول تعال الآن ابدأ خطط. يعني ستجد أن هناك مشكلة كبيرة جدا في أصلا ثقافة التخطيط المالي، وضع ميزانية معينة للتخطيط. وبعض الناس لا ينفع معهم من القصر، يعني الآن كثير من الناس يلجؤون للجمعيات، الجمعية اللي معروف أعتقد عند كثير من الناس يجمعون فلوس من أحد
الجميع يضع نعم ويأخذها واحد منها
ويأخذها واحد كل شهر.
نعم.
أنا أعتقد الجمعية هي عبارة عن نموذج الادخار قسري، يعني يعتمد الشخص على تخفيض الميزانية الخاصة به قسرا بمبلغ معين لكي يوفر لي مشروع قادم بعد شهر أو شهرين أو 3 أو 4 شهور. قد يكون هذا المشروع سفر في إجازة، قد يكون مشروع هذا عبارة عن تأسيس مجلس، قد يكون شراء جهاز، قد يكون يعني رسوم مدرسية، تختلف حاجات الناس. لكن أيضا التخطيط القسري أنا أعتقد أنه أحد تكتيكات التخطيط التي تصلح لكثير من الناس في العصر.
نعم. أستاذ فهد، أنت كتبت أكثر من مرة حول هذه القضايا المالية، أنا شعرت أننا نعاني من قلق هائل هو قلق الاستدانة عن طريق خلينا نسميه الهوس البنكي، كل شيء الآن أصبح بالاستدانة، حتى سمعنا أنه الآن من الممكن أن يكون العلاج بالاستدانة عن طريق البطاقات، السفر للسياحة، أصبح الناس مدينون الآن للبنوك.
ما يقصر البنك.
والله أنا أعتقد للأسف أن البنوك يعني تقوم بدور يعني بالرغم من أدوارها الإيجابية الكثيرة في حياتنا اليوم وفرت علينا وسهلت علينا كثير، إلا أنها تقوم بدور يعني لا أبالغ إذا قلت أن فيه من البشاعة شيء الكثير في إثارة النمط الاستهلاكي لدى الأسرة. وأنا في كل مناسبة سواء كانت مناسبة اجتماعية أو محاضرة أو لقاء مع في الغرف التجارية ونبه إلى أن البنوك لا تنظر لمصلحة المجتمع في قضية الاستهلاك، تنظر لمصلحتها الشخصية فقط.
أستاذ فهد عفوا، يعني البنوك الموجودة عندنا في الوطن العربي أو في المنطقة الخليجية هي نفسها أيضا تتبع نفس النماذج والأساليب الترويجية لها حتى في الغرب ودول أخرى.
أي، وأنا أعتقد أن هذا ينصب علينا في الوطن العربي وفي الغرب. لكن أنا أعطيك مثال بسيط، يعني قضية الإعلانات لو تشوف أنت من يوم تنزل مطار أي بلد، يمكن قبل أن تصل للجوازات وهناك دعايات لبطاقات الائتمان وللاقتراض وكأنها الفردوس الموعود. ولكن ليكون في علمك أن الفائدة المركبة على بطاقة الائتمان قد تصل إلى 28% سنويا على الريال الواحد. يعني هم يخادعونك بأنك إذا سددت ستصل إلى كذا، هم يقوم باحتساب فوائد مركبة تصل إلى مبالغ لا يستطيع أن يقوم بها الشخص العادي. يسهل عليك استخدام بطاقة الائتمان في كثير من الأحيان. أنا دائما أنا من النصائح لأصحاب الدخل المحدود أن لا يستخدم بطاقة الائتمان نهائيا، ولا يستخدم بطاقة البنك، لأن النقد تستطيع أن يعني تشرف وتحس بقيمة النقد وهو يخرج من محفظتك إحساس مختلف عن البطاقة البلاستيكية وأنت تستخدم.
أنا أتفق معك.
القضية الثانية أن البنك للأسف وهو يسهل هذه العملية بدأ يضع يعني الأولويات بدأت تختلف. تذهب تشتري إجازة لست بحاجة إليها عن طريق بطاقة الائتمان. تذهب وتشتري التلفزيون لست بأي حاجة إليه، تغير تلفزيون عادي عندك تلفزيون آخر لبطاقة الائتمان، وكلها تكريس لثقافة الاقتراض. أنا أؤكد على أن الاقتراض قد يكون ضرورة في بعض الأحيان، ولكن يجب أن يكون الاقتراض للضرورة والضرورة فقط. مثل المسكن مثلا، أنا أعتقد هذا ضرورة يعني ملحة جدا، لا يلام أي شخص في كثير من الناس يعتقد أنه الحصن الآمن في الأسرة أحد الحصون الآمنة للمسكن.
أنا بس آخر 10 ثواني لأنه انتهت الحلقة، هل يمكن الحصول على محاضرتك المتعلقة بهذا الجانب في شبكة المعلومات أستاذ فهد؟ الناس يسألون عنها.
أي أنا جدا هي موجودة، لكن احتمال أيضا أنزلها مرة ثانية على باور بوينت، أيضا على المدونة الخاصة بي.
جميل.
ولا على صفحتي في الفيسبوك
إن شاء الله. إذن هذا وعد من الأستاذ فهد للمستمعين الكرام.
شكرا لك أستاذ فهد بن عبد الله القاسم، مستشار مالي وأيضا كاتب صحيفة الشرق السعودية. دكتور فهد، يمكن أعتقد السؤال اللي طرحته ما أدري بتلحق تجاوب عليه
لا
ولا لا، يعني ما أدري.
نعد المستمع أن نكمله في حلقة قادمة.
كم اللي تبقى من الوقت الآن؟ دقيقتين ربما هل تسعفك أن تجيب على هذه المسألة، أم تريد أن تجاوب أو تجيب على هذه المسألة على الحلقة القادمة
إن شاء الله؟ يعني نشير إلى ما أشار إليه الإخوة من ضرورة الاهتمام بهذا الجانب. أنت لاحظت أغلب المداخلات تتحدث عن الضبط. نحن حياتنا ليست سبهلة، لا يمكن أن يعيش الإنسان بهذه الفوضوية، والادخار المنضبط يا إخوان هو الذي يحقق صلاح الأفراد والمجتمعات. لكم أن تقرأوا في سورة يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كيف استخدم الادخار المنضبط من أجل نجاة أمة كادت أن تهلك. تزرعون 7 سنين دأبا، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم. هذه 7 الشداد لولا فضل الله أولا ثم الادخار المنضبط الذي قام به يوسف عليه السلام لأصبحت مهلكة. كذلك الأفراد والمجتمعات والأسر، إن لم يكن هناك انضباط في الادخار وإلا فسيكون الأمر سيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان يحث على الادخار، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. غير صحيح أن تبقى ثقافة الانفاق والبذخ بهذه الصورة في مجتمعاتنا، ونحن لا ندعو إلى البخل حاشا وكلا، نحن ندعو إلى الانضباط. إلى الانضباط، أن يشتري إنسان 4 هواتف جواله وهو لا يستفيد إلا من واحد، هذا هو الممنوع. أن يضع إنسان 40 أو 50 ذبيحة ل10 أشخاص، هذا هو الإسراف المذموم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا. هذا الذي نحذر منه، إن مجتمعاتنا لا يمكن أن تقوم إلا بانضباط. نحن بحاجة إلى أن نبني أنفسنا وأسرتنا ومجتمعنا. يا أخي حكوماتنا سعت من أجل هذا، دعونا نسهم من أجل أن تكون هذه المجتمعات وبالذات نحن في الخليج بحمد الله، دعونا نسهم لتصبح نماذج فريدة في البناء.
جميل دكتور، بكل تأكيد سوف نكمل هذا الموضوع ولدينا عدد من المحاور التي سنطرحها في الأسبوع القادم وفي نفس موعدنا يوم الجمعة الساعة 8:30، أسباب النزعة الاستهلاكية، كيف نعود الأطفال على فن الادخار، وأيضا مسألة إذا ما تعدى موضوع المصروفات على الدخل أيضا سنعلق على هذه المسائل كلها في الحلقة القادمة. تابعونا بإذن الله. شكرا لك دكتور فهد، وشكرا لحسن الظفيري أيضا مخرج البرنامج، وتحية لجميع من شاركنا واستمع إلينا. إلى اللقاء. فنون
الحياة، قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.